فهم ووقفوا أن يقول المكتب كما يقول الإمام ربما تسمع الله من الحديث فكما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين لكن ينبغي أن يأتي تأمين مكتمل غير سابق للإمام بل عقبه مكتمل وبهذا تعرف أن ما يفعله عامة المكتبين اليوم من إعراضهم عن ذكر القومة أو خباب أمر رسول الله عليه السلام من جهة ومن هي خوف ونقل لهذا الورد هو ورد الخواب هذه خطوة أخرى وهو ليس مفعل ومسلوه لأني أبصر فإن هنا من ينفضوني أن أجيبه وقد يعني نفسه وأن ينفض صبره وأبو الله عن سؤاله وأبو الله لا خلص إيش أقصد أنه بكرة القيامة أقصد بارك الله فيك أن من خزين اليوم هذا الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد هم يقولون ربنا ولك الحمد هذا خطأ والصواب أن يقولوا كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله لمن حمده هذا وجه الانتقال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده ما استطعنا قائما ما هو يقولون ربنا ربنا كذلك ينبغي على المسلم أن يفعل فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المقتدي أيضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده فهو استثنى قائما قال ربنا ولك الحمد وكنا نفع هذه القضية وجعلنا أكثر الناس يفهمون إذا كان يأذن بأنه هو لفتح الباب وسمع أبو السنة وأذن يقول
هذا الموضوع يا شيخ يذكرون العلماء أن ما جاء في حديث المسيء صلاته وقصت في اسم الجائي من حديث راتب وفاع المرام أنه جاء في طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده على ذلك تكون واجبة
طبعا
يعني تسمع يكون واجب
أيضا
ما في شيء طرف عن
لا طرف من الطرف نمشي طبعا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حق المسكين واقترب الواد الحق لا شك أن الإيمان بأقوام يعرفون بيأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا السد من قول يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا السد لينفذوا منه إلى العالم يأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بسيط النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى السد وفيجدونه كما تركوه فيسلمون عليه ثم هم يخرجون ومن كل حدب ينسلون كما قال رب العالمين فالآن الشبهة التي الكفرة في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء إلى بعض ضعفاء العلم إن لم نقل ضعفاء الإيمان. إن هؤلاء يدعون أكثر ما يدعون الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وربما إيمانا، يدعون ما لا يدعو الكفار عنهم، فيقولون إن الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا وجود أراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وأنهار وبحار وغابات ورحمة، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطعه أقدامهم، بينما الدعوة لم يدعي نفس الكفار، وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف لأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعثنا لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء ذلك. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعرفونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنه، فنقول هذه دعوة مجردة عن الجميل. والمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود قوم خلف هذا السد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد كما قال الله عز وجل تنبأ عام مخاطبا لجميع الأمان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القرن الذي هم خلفهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على أحد أن يرى الكفار مسحوا الأرض ظهروا بعض كلمة، ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار، لأن في ذلك تأييدا للإسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال إن هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله الشيخ
والله. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الرجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلقا إلى آخره.
نعم حديث
قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم ينحسون بألسنتهم هذا الفتح، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد
في كل يوم، هذا
في كل يوم
ها؟ ثم يعود كما كان،
يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم
في كل يوم. نعم وين دكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت حديث ضعيف او ايه؟
بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني
ايه
نعتز بيهم، لكن احيانا في حديث نقول حديث ضعيف.
اي نعم
فاحنا نفضل ان نرضى عليهم الامام العامة فيضيع الحق بذلك، لان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح، فما يستفيد الناس ان يستقر الزمان هذه الاحاديث الضعيفه. وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والارض ويرفع الى زكاة الفطر، والحديث الاخر دائما يحتج به بجنبوا صبيانكم ولا جنبكم المساجد. مثل هذه الحديث لما قال الاخ تحدثها طعام وراضي صوم اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث.
وايش يكون التصرف في مثل هذه الحاله؟
انت يعني تعني انهم يرون احاديث ضعيفه ويسكتون عنها؟
نعم، لا تقريبا يمكن تعتقدوا ان هي صحيحه. لكن المهم الجمع مثلا الوقوف في صلاه الجمعه ولا في صلاه الصبح، راح علي هذه الفائده ان هذه الاحاديث ضعيفه موضوع او احاديث ضعيفه.
يعني
يفضل
الناس دون ان يعلموا
ولو راح يتكلم يحصل بلبله ويحبس مثلا برضه ما لا يحمد ربه.
لكن ما افهم ايش السؤال.
الخطيب يقول الحديث ضعيف.
نعم.
هو انت تعرف ضعيف.
نعم.
فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقوم بالجمعة ويمكن على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع. فما موقفك؟
نعم.
في الجمعة ولا غير الجمعة؟
في الجمعة
او في الجمعة.
نعم. الاكثر
بالجمعة او
بدل خاص. هذا طبعا اللي يقول على حديث هذا الفطر بيقولوا في نفس الكبة بتاع دائما يقولوا كبة البعيد.
معليش يعني يلون هذا الحديث وغيره مع تصريح اللي بعده
لا ما يعتبره
ايش كل ده؟
ايوه
هو ما فهم ما هو الصور.
نعم.
انت فهمت منه خلاف ما فهمت انا منه. لا فهمت منه انهم يريدون حديث ويبينون بعضه. هو الذي يعنيه فيما تبين اخيرا انهم يروون الحديث الضعيف المعروف عنده بعضه ويسكتون عنه.
هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق
ويقدمون الخطبه على هذا. اذا كلمته سرا قال لك ان هذا الحديث ناخذ به في فضائل الاعمال. ونحث الناس على هذا
القران. لكن بارك الله فيك يا دكتور، انا ما بعرف الى الان ما هو السؤال.
السؤال يعني هذا تصرف في هذه المشكله.
هل من المصلحه ان يسكت طالب العلم؟
والله انه يدرس الجمهور. والله إن كان طالب عالم فيسكت، أما إن كان عالم فيتكلم.
هو عالم عن الحديث يعني.
إيش عندك يا ولد؟
قالت عندما يدخل الرجل ميت القبر. الرجل عندما يدخل القبر عميل. يقول بسم الله على ملة رسول الله. هل هذه واردة؟ هل يجب استقرارها؟
أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجب استقرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. هذا؟
تكون النية تعليما.
أيوة.
نعم.
بارك الله. نعم. أرفع صوتك.
بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء.
أيوة.
يعني مشروعية هذا
الحديث عنه
هو
بدعة ولا لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه حكاية نحن ما قبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض اهل العلم فضلا عن طلاب العلم. اهلا الحديث الضعيف جملتان ابتدائيه وخبريه. الحديث الضعيف مبتدا خبره يعمل به، هذه الجمله يعمل به في فضاء الاعمال يعمل به في فضاء الاعمال. هل معنى في فضائل الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف أم فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف، وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال. هذه اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة، يعني ما فيه من الدقة
يفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف، ولخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهي إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في صدى الأعمال يروون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا، وهي قول عليه السلام: من تقول علي مالا أقل أن يتبرع مقعده من النار. وقوله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله، لا شك أنهم في هذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة آراء الأئمة. القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة رواية الحديث، الوسيلة التحديث للحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من أوتي عقلا وربا وفهما. وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا، نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال. جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول أن فضائل الأعمال لا تثبت في الأحاديث الضعيفة، والشيء الثاني مجرد أن يقول العالم وبخاصة لرؤوس المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل به، لوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمه وفي كفاية، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح من النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه للناس
لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح من رسول الله عليه السلام ويكفينا منه القدر القبيل الذي نحن نستطيع أن نقوم به، والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وأدابا وأورادا وأذكارا لفقد حل الإسلام على الناس وهو ميسر ومولد، هذا في الحقيقة من مفاسد نشر أحاديث ضعيفة، وبخاصة مقرونة مع هذه القائدة المهلهلة الهزيلة.
يضيفون على هذا، يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسلكه قاعدة كقول الله تعالى وابعثوا خيرا لعلكم تفلحون، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من بعض، فهو مثلث.
هذا كلام مردود وبيانه سبق، لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلا. أنا أضرب مثلا لبيان خطأ هذا الكلام. لقد ثبتت السنة أن الميت حينما يوضع في قبره ويهال عليه التراب، من السنة أن يحتوي من كان هناك ثلاثة حفيات. بعضهم سلمت هذه الحفيات وربطها بقوله تعالى في الحفر الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف من يصح، قال يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحسن الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم صحيحا أخرى. من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول إنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا لا يوجد في الإسلام.
البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية رغم أبناءنا وأخواننا يصلون ويصلون في أنحاء العالم ونحن مهتمين بحديث ضعيف وحديث
ضعيف. الله المستعان. نعم، هذا من آثار الانشغال بما لا ينبغي الانشغال به عما يجب الانشغال به. صلاته
النساء، نعم، في بعض المساجد يكون في اعداد كبير من المكان اللي يصلي فيه وبين الناس والناس، ولكن هو امتداد للمسجد في حائط كامل، يعني مفيش اي فتحات بين الناس. هل تكون لهم صلاه جماعه مع الناس؟ طبعا الركود يصلون الصلاه،
نعم،
نعم
نعم. تقصد الرجال كان بمعنى في جدار ليس له عيون، ليس له عيون، فهذا الجدار يعني. أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك والجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد، بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور للمسجد. فعلوهم الحالة هذه أن يصلوا فرابا في بيوتهم، ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحجوزة للجدار كما ذكرت، فهم مع هذا الحجز وهم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد. ولكن الذي اريد ان اقوله، لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد، لانه في كثير من الاحيان قد يخطئ الامام خطا، الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة. فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت نظر بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا لأن هذا الفصل إنما جاء من بعض ذوي الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جنابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن. الكثيرات منهن يكون جبابهن قصير، فربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة. فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مطلقا، سواء كنا في الطريق أو كنا في المسجد. هذا العلاج اعتقادي هو علاج ليس مشروعا، لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر. يعني على مذهب أبي نواس الذي قال وداوي بالتي كانت يرجعه، ينبغي الفصل رفع هذا الفصل هذا الجدال الفاصل بين النساء والرجال، لأن الأمر هكذا كان في عهد النبي والرسالة. ونحن دائما نسمع إخواننا المسلمين للدروس خير نبينا صلوات الله وسلامه عليه وخير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار، بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار كما هو يقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة الخيام. لم يكن شيء من ذلك إطلاقا، ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا كان مليوما، فما بالك اليوم النساء يصلي في آخر الصف والرجال في أول الصف، ما ذلك الحال بينهن وبين رؤيتهن للمصلين. وسمحت في ذهني شيئان اثنين، وأرجو أن لا تنسى ما عندك، وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، لأنك جدت في الأدب كل المدة الطويلة ما سمعنا صوتك، فأرجو أن تصبر علي قليلا. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي. أما الحديث فما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد علمنا الانسان. في هذه الآية نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاف بين الذيل ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول، فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقبلين منكم معشر الرجال في الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين منكم في الصف الأخير، حيث يستغلها فرصة لتصبح له نظر إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن من رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها، ولكنها في الصلاة تكشف عن وجهها فهذه فرصة تسمع له فانظر إليها. ورد من هذا الحديث بطبيعة الحال ليس هو الحد بالرجال أن يتأخروا في الصفوف والنساء يتقدموا في الصفوف حتى ينتهي بشره بنور إليهن، وإنما لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز لا من جبال ولا من ستار بين النساء والرجال. هذا الحديث أما ما رأى به فالصفة وعبرة. نجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة كان في عيش شباب إلى حبية هي من مصائب دمشق والبنوار. جاء يوم الجمعة فنزلت من داري إلى المسجد وهو على شط الجبل يوم الجمعة، فاتفق أن الإمام لم يحدث. وتعرفون أهل القرى نظرهم يعني أهل علم القراءة وكذا، فنظروا فوجدوا شابا وحيته بدأت تنبت من جديد، فآنسوا به رسلا وأحسنوا به رمي. قالوا لي تفضل يا شيخ أو شريف روحي يجيب الكلام. فأتقدمت واقتبست الهجمة، وما أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة لكني لا أسكنها، ولذلك لجأت إلى قراءة ما أسكنه يومئذ من بعض السور. فافتتحت بقوله تعالى وآخرين قرأت الحديث، ثم رفعت وإذا بالناس كلهم يهون ساجدين من قلبي. لماذا؟ متعودين ان التكبيره الاولى بعد التكبيره هو بالسجود، فهل يصلي؟ والشاهد هنا الذين من خلفي مباشره شعروا بان الامام لم يصلي فقاموا اعترفوا معه في الركوع. اما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فبقوا صادقين طويلا حتى سمعوا قولي، سمع الله من حرب وشغل المجادله بين الناس ايش هذا الصوت وايش هذا ما يعرف طبعا ما ادري ما هو، لكن في الاخير لما سلمت من الصلاه وعدتهم وصلتهم قلت لهم يا جماعه انتم عرب العالم ما بتفرقوا بين فاس الصيد هذه وبين كل هذه النجوم ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين محجم الكون في السيد الإسلام الإسلام مين ما تفرقون بين هذه الفاتحة وكل لو هذه القصة وسعت بين هذه لكان هذا اليوم لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه، لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم ورائي العزم عملتكم هؤلاء فيها. ما الشاهد من هذه الفكرة؟ أن هذا المنبر كان مقربا بتعطيل خلاص الله لأنه من حجب عن الإمام، ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خلفي. هذا يمكن ان يقع بالنساء المحجوبات بهذه الجدر او بهذه الاسفار. بهذا نحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الان ما تفضل الشيخ ما عنده
بالنسبة للشارع
لقد فتحت لي جزاك الله خيرا بعض من العلم جديدا. هناك فرق كبير بين البدعة الموصوفة في الشرع لأنها ضلالة، كلها كل بدعة ضلالة كبرى في الناس، وبين ما كان مصلحة مرسلة، المصالح المرسلة لا تحشر في قاعدة كل بدعة ضلالة، والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا في بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة. أما الشرع قد تم والرسول أهرب منا على العبادة، ولذلك فلا بدعة للاستجابة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب السبيل، وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية. وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان تغير، كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك. وأنا ذكرت آنفا أنه أو مما يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يستلمن الحجاب الشرعي من أجل ذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. لكني أقول وهنا الشاهد إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق، وإنما برد هناك من التفصيل. وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله، وبخاصة من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد ذكر هناك وهو في طلب تأكيد عموم الحديث السابق: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم تسلسل في البحث أكثر وصل إلى موضوع المصالح المرسلة، فذكر فائدة هامة جدا، وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينظر إليها إذا كان بالتفصيل التام، إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي بها في زمنه عليه السلام، فهذه بدعة وليست مصلحة مرسلة. ويضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين، الأذان للعيدين للإعظام. قد يقول البعض هذا مصلحة، لكن هذه المصلحة كان المقتضي بها في زمن الرسول عليه السلام قائما، ونحن نعلم بالروايات الصحيحة أنه لم يكن ثمة في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين. فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين هذا الدعاء باطل، ويدخل في باب الإحباط في الدين. هذا إذا كان المقتضي قائما بعد الرسول عليه السلام، ثم لم وصلنا ما يجب من هذا المصطبي. ثم يقول فإذا كان المصطبي بالأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في هذا الرسول عليه السلام، وإنما حدث هذا المصطبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يستلزم أيضا شرعية أو تصميم إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المصطبي الذي لم يكن موجودا في هذا الرسول. يقول ليس هذا على إطلاقه، هذا جدا مهم جدا جدا. فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المصطبي ناشئ بسبب تأخر المسلمين فكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم، أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها؟ فإن كان المصطبي للأخذ بتلك المصلحة هو عدم تصريحهم لبعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المصطبي ليس ناتجا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة حين ذاك يصاب المصلحة تقتضيها. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المصطبي قائما في عهد الرسول مثل أذانين كنا نرسل. الآن لنفرض مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمصطبي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهما من النوع الذي تضرر بقاعة المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض أحكام الدين، ومثال آخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم فرضا وليس مسؤولين عنه. يذكر مثلا فرض الغرائب وهي نكور. فرض الغرائب هي نكور المحرمة في الشرع، لكن يذكر هو وسبقه أو عاصره ما وقت الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي زام في رواه الله والاعتصام، بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب بأنها تدخل في باب أخذ أموال الناس بالباطل، والأصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فقال في الحديث الآخر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الضرائب التي تصرف هي من هذا الباب الذي لا يصرع، لكنهما يقولان سبهما ابن تيمية والشافعي إذا قرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان ما في خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع غائلة العدو، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب بنسب تختلف اختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارض ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين. هنا يقال وجد المقتدي ليسوا المشهورين عنه لأنه غزو من بلاد الكفار، لكن ما الذي يشرع للناس أو يجوز الحكام أن يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هناك ضرورة؟ أولا وثانيا قد عقدوا جمع الأموال المشروعة فخبأ بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا يجمعون صدقات الأموال كما كان بعض الأول بعض الرسول فيما بعد، فخبأوا الخزائن من الأموال فهم يريدون أن ينبئوها. لماذا؟ بالوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا الوفاء المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون حواء الجو دائما ملأ ومستعد لدواء الطوارئ. هذا ما لا يجوز، لأن المقتضي كان سببه تكاس المسلمين وانصرافهم عن تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. فإذا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع، لم يعرف المسلمون أوقياء كما كان وورعين كان سببنا السابق، هذا تقصير منهم، لا يصور لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرس نفس ما ينتج بسبب إيش؟ تركهم للتقوى وبالورع في الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون، وبالنسبة للنساء التي قد يتساهلن بألبستهن، فلا هذا ولا هذا بالذي يصور للمسلمين أن يتبعوا وسائل جديدة. وأقرب مثال أخيرا، ما ابتدع في مساجد المسلمين اليوم كافة ألا وهو مد الخطوط لتصفية الصفوف. هذه الخطوط بلا شك من محلقات الأمور، لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصالح المرسلة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فصلنا آنفا فيها القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحالي، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن لم يكن. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تصفية الصدور وينذرهم بعاقبة الصدور في ذلك ما تعلمون، وتصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور، ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتصفية الصفوف إلا بكلمة هو استروا، وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وخذوا الأمر الذي فيه بالتصفيات. هو هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التكاسل، التكاسل عن تصفيف سنة الأمر بتصفية الصفوف. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتصفية الصفوف. لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين، ولم يعد الإمام مهما كان حريصا على تصفية السنة أن يتمكن من تصفية كل هذه الصفوف، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره هذا الشخص بأن الصفوف تمت، هو يقول الله أكبر. هذا من المصالح المرسلة. أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة باسم إيه؟ هذه المصلحة المرسلة. ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة القرون بهما إلى المصلى، بعض الموجود خطوط في المصلوات، وأما تسجد الصغور خير من أبواب في فائد في فارغ، لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام. لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا؟ ثم ما فائدة هذا النظام إذا صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير؟ هذا هو الاستبدال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نثبتها عملا، فهناك تكون الصعبة في السنة والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الشهداء. جزاك الله خير.
وقال الحق في
نعم. وأرجو
فقط عن حديث المصحف.
تفضل. تفضل.
بالله
أحسن يا لكم بشيء أسمه. أيوه أبو جنبوا صبيانكم مساجدكم جنبوا صبيانكم ومساجدكم مساجدكم. هذا حديث ضعيف كما يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي المغربي في كتابه الأحكام الوسطى.
وحديث المشهور على
إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. رمى كثيرا من هذا الحديث فانقطع في نفسي أن يكون الجواب هذا حديث أعوج. هو صحيح.
نعم.
هذا الثالث آية من ربيع الأول الثالث الثانية الثالثة 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 الثانية الثالثة
الثانية الثالثة
الثانية الثالثة
الثانية الثالثة
الثانية الثالثة الثانية الثالثة الثانية الثالثة الثانية الثالثة الثانية الثالثة الثانية نعم قد يقل الشر في الصورة التي أنت وصفتها أنت، لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام فهو لا شك في ذلك ولا ريب. يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يسلم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول للرجال كما قال رب العالمين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين يغضبن من أبصارهن ويقل من الناس يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم نزيد في النسبة للنساء فيقول كما قال رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ما في حاجة مثل هذا التكفاف كلها. أبدا فادي الله أعلم. الأحكام الكبرى وعبد الحق هو هذا عبد الحق التطبيب بالصوم بمؤلف آخر اسمه لوطنته
آدم
فهو آدم روماني ثم الذي ترجمه لبنان قسي. ايش عندك؟
بس الشيخ المسح
على ذكر الدعاء. نعم المسح مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس له اصل صحيح السنه كما جاء في حديث ضعيف.
بس رب العالمين
لا شك اذا عرفت ان الحديث الضعيف هو نبي فهو ببعض. أما رب اليدين فهو ثابت في أحاديث كثيرة من قبله عليه السلام ومن بعده، ولكن يجب على أئمة المساجد ألا يسلموا عادة توجد في بلادنا السورية والأردنية وغيرها وهو ما يسمونه في بعض البلاد بختم الصلاة. ختم الصلاة أن يلتفت الإمام إلى المصلين الذين ظلوا في مجالسهم بعد الصلاة وتذكرن منه أوامره بأن يسبحوا 33 إلى آخر الورد المعروف في السنة الصحيحة، ولكن ليس على هذه الطريقة. السنة أن الإمام إذا سلم من صلاته ذكر كل مصلي ما يعين له وما يريده من الأذكار السابقة في السنة. أما أن ينتظر مقتدون بعد مصافرتهم ومصارحتهم للإمام أمر الإمام، فلا يقولون سبحان الله إلا وقال الإمام سبحان الله. وهكذا إلى أن تنتهي هذه الأوراق الأذكار، ثم يرفع الإمام يديه ويدعو ويؤمن الذين هم تجاهه. هذه الصورة من التجمع على الذكر فليس له أصل في السنة. بعد العلم أن يوفر الناس بالسنة، وأن يقول كل فرد منهم يغفر الله ويصدق الله ويحمده على هدى. هكذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد. طريقتان كلتاهما ثالثتان في السنة، لكن إحداهما أفضل من الأخرى، وهذه الأولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الأخرى أو الهيئة الأخرى، وهو سبحان الله 33، الحمد لله 33. ولا تحسبوا أن أشير إليكم الآن يجلس أن التصفيح في اليد اليمنى، ولا تحسبوا بيد الآن كما أنه لا ينبغي أن تحسبوا ببعض أيدي أخرى، قد ترونهم يعقدون باليمنى بعضا وفي اليسرى بعضا، فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داود عن ابن عمرو بن العاص، هذا رأيت